السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعن جن فرجهم ولمن عداه. كان الكلام في يعني طبعا محذور التزاحم، من التزاحم بين المضيق والموسع، فالمضيق يقدم على الموسع، وسيأتي بحث المضيقين، وسيأتي بحث علاج الترتب باعتبار الترتب يتفادى اصطدام الأمرين أو الحكمين، سواء كانا متفاوتين في الأهمية أو متساويين في الأهمية. ترتب يعني يتفادى هذا الاصطدام والاصطكاك حسب معالجة الكركي. لكن لو غضضنا النظر عن الترتب كما سيأتي، فمحذور التصادم أو التنافي والتنافر بين الأمرين أو بين الحكمين، يتم بماذا؟ يتم بماذا؟ ففي علاج أن مثلا النهي عن الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، طبعا هذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عن الضد يزيد في محذور التزاحم، لأن نفس وجود الأمرين مع عدم القدرة هو بنفسه محذور، التزاحم بنفسه من جهة عجز المكلف عن امتثال الأمرين هو بنفسه محذور. أما إذا تولد بعد من الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يلزم اصطكاك وتنافي وتنافر أكثر فأكثر. فإذا النهي عن الضد على القول بالالتزام به لا بد من معالجته، هذا من جانب. من جانب آخر، من جانب آخر، فنفس التزاحم هو بنفسه محذور، محذور فيلزم انعدام الأمر الآخر، يوجب انعدام الأمر الآخر. نعم، فهو بنفسه في نفسه محذور انعدام الأمر الآخر. إن إذن عدم الأمر كيف تتحقق العبادية في العبادة؟ مر بنا أمس يقال باستبدال قصد الملاك. قصد الملاك هل هو علاج أو ليس بعلاج؟ محل بحث. فإذا مثل حلقات وزوايا وقواعد يجب أن تترتب كي نخرج بصحة العبادة الموسعة المزاحمة بالأمر المضيق الفوري، مثل إنقاذ الغريق مثلا من هذا الباب. ولو كان الأمر في التوصلين لكان الأمر مثلا أهون، لكن الكلام في التوصلي مثلا وعبادي، أو عبادي أهم وعبادي أقل أهمية. نعم، فعليه تقدير. إذن هذا محذور. نفس مبحث استكشاف الملاك، مع أن بينا هنا ليس بمعالج إلا على مبنى من لا يحصر إلا على مبنى من لا يحصر العبادية بقصد الأمر، يقول قصد الملاك كافي في العبادية. مرة بنا أمس قصد الملاك يوجب إضافة إلى المولى، قصد المحبوب للمولى يوجب الإضافة إلى المولى، يوجب العبادية، لكنه لا يكتفى به في العبادية. عبادية العبادة نستطيع أن نقول مغلظة، عبادية العبادة شو مغلظة؟ مغلظة يعني لابد أن تقصد الأمر الذي تعلق بها. سيمن باب ذكر بشيء نسية، قطعا نسية يعني، لكنه تذكير به زين. مرة في التعبد والتوسل مقابل العبادة المغلظة العبادة التوسلية. شلون عبادة توسلية؟ في عبادة توسلية؟ شلون يصير عبادة مغلظة؟ المقصود من العبادة التوسلية معنى عبادة شلون توسلية؟ يعني العبادة التي يمكن أن تأتي بها بغير قصد أمرها، تأتي بها بقصد أمر آخر. لتوضيح هذا أكثر بعد أذكر مرة أخرى شيء آخر. الفقهاء والأصوليون ميزوا بين أداء الأمر، أداء المأمور عفوا به، أداء المأمور به وبين امتثال المأمور به. ما الفرق؟ أداء المأمور به أن تأتي به من دون أن تتقيد بقصد الأمر الذي تعلق بالمأمور. الأداء مسقط، طعموه في كل مكان إذا كان الأمر توصلي. الأداء يسقط الأمر وإن لم تقصد الأمر الذي تعلق بالمأمور. هذا النوع نوع لون من التوصلية. التوصلية مرت بنا لها خمسة معاني ذكرها النائيني في أجود التقريرات من باب المثال، ذكروها الأصوليون أيضا بس في أجود التقريرات موجودة. كما أن التعبدي في مقابل التوصلي لخمسة معاني. طبعا التعبدي بعد لإصطلاحات أكثر من خمسة، ليس في مقابل التوصلي بعد. في تعبدي مقابل التوصلي خمسة، في تعبدي مو في مقابل التوصلي، في تعبدي مقابل العرفي وتعبدي مقابل التكويني. تعبدي له معاني عديدة. تعبدي نفس عبارة تعبدي، توقيفي في مقابل عرفي مثلا غير التوصلي. لكن في تعبدي مقابل التوصلي، توصلي خمس معاني للتعبدي لخمس معاني. ومراجعة دي المعاني ضرورية في يوميات الفقه وأبواب الفقه في العبادات حتى في غير العبادات. معنى التعبد والتوصل الأخوان بإمكانهم مراجعة أجود التقريرات في بحث التعبد والتوصل. فالتوصل إذن له ألوان، له أنماط. أحد معاني التوصل أن تأتي بالمأمور به بدون قصد أمره. هذا قد ينطبق حتى على العبادي. مثلا الوضوء تأتي به لا للأمر النفسي المتعلق بالوضوء، بل تأتي به من جهة من جهة الأمر الصلاتي، أمر الصلاة أو أمر قراءة القرآن أو أمر الزيارة مثلا من القبيل، أو أمر النذر مثلا أو أمر آخر. المهم تأتي به لا لأجل أمر نفسه، فيكون بناء على أن في العبادة ليس من اللازم أن تقصد الأمر الذي تعلق بنفس العبادة، حينئذ يكون توصلي. توصلي ليس توصلي بقول مطلق، هذا الوضوء توصلي بهالمعنى، بس على من يبني على هذا المبنى؟ ولا الوضوء ذاتا عبادة لكنه توصلي بهذا المعنى. شوف لاحظ الشيء الواحد المأمور به الواحد قد يكون توصلي من جهة وتعبدي من جهة، هاي نقاط لازم واحد يلتفت إليها. إذن فإذا سقط العبادي بأن تأتي به بأمر آخر غير أمره، وقلنا بصحة هذا الشيء، فتعبدي فيه شيء من التوصلية. لما في شيء من التوصلية؟ لأن الأداء أن تأتي بالشيء، الأداء يثمر سقوط العقوبة ولا يثمر الثواب إلا ما استثني. أما الامتثال يثمر الثواب، أن تأتي بالمأمور به مثولا وانقيادا وخضوعا للأمر، هذا الامتثال، هذا الامتثال. فإذا في فرق بين الأداء وبين الامتثال. امتثال يحقق الثواب، لما؟ لأن فيه انقياد وخضوع لنفس الأمر الذي تعلق بالمأمور به. أما الأداء تنبعث في إتيان الشيء إما لأمر آخر أو بداعي غير أمري. فالعبادة التوصلية، يعني شو عبادة توصلية؟ يعني أن تأتي بها بقصد أمر آخر، بإضافة عبادية أخرى غير الأمر الخاص المتعلق بها، فهنا لا تثاب على هذا الأمر، لأن ليس امتثال له، ويكون إتيان أداء. مر هذا البحث. ولكن ثمة مر بنا في هذاك البحث التعبدي والتوصلي أن الصحيح إلا ما استثني وما دل عليه الدليل أن التعبدي لابد أن يكون ذاتا تعبدي، وعلاوة على ذلك ينبعث المكلف من نفس الأمر الخاص الذي تعلق بالمتعلق، ولا يكفي أن يضيف العمل إليه تعالى فقط، ولو هذه الإضافة هي تعبدية عبادية. مثل الركوع، الركوع ذاتا عبادة، ذاتا عبادة الركوع، السجود ذاتا عبادة، بل كل أجزاء الصلاة ذاتا عبادة، لكن لا يكفي عباديتها الذاتية عن قصد الأمر والمثول والخضوع للأمر الخاص المتعلق بها. على تحالف، إذا قصد الملاك نعم يحقق العبادية، ملاك أو قصد المحبوبية لله يحقق العبادية، لكنه لا يعد امتثالا، وفي باب الأوامر العبادية لابد من الامتثال، لا يكفي الإتيان العبادي التوصلي وعبادي من جهة إلا ما دل على الدليل. ولا الأصل أن تكون عبادة مغلظة، يعني في ذاتا فيه هو عبادة، ولا بد أن ننطلق أيضا بعبادة زائدة مؤكدة مؤكدة مغلظة من الأمر الخاص المتعلق بالعبادة. هذا على كل ما، فمن ثم هذا قصد الملاك عندنا ليس يسمن ولا يغني من جوع من جهة العبادية. العلاج اللي حاول نائني أو غير نائني يعتمد عليه قصد الملاك، لو انعدم الأمر طبعا. يعني ملاحظتنا على هذا العلاج هذا الأمر، لكن بغض النظر عن بحث المقام وصحة العبادة وكيف نصحح العبادة وكيف نستكشف الأمر وما شابه ذلك، بغض النظر عن هذا المطلب، بحث استكشاف الملاك مبحث في نفسه مهم، في نفسه مهم، ولذلك نتعرض له والنقاشات الموجودة فيه. فإذا هذا بحث في نفسه مستقل ومهم بغض النظر عن إثماره في المقام أو لا. فالذين بنوا على أنه مع انعدام الأمر له إشكالية التزاحم التي بينها الشيخ البهائي، إشكالية التزاحم أنه يجب انعدام الأمر بالعبادة فكيف تصح العبادة، فالنائني وغير من الأعلام حاولوا أن يصححوا العبادة بالملاك، قصد الملاك. الكلام يقع في كشف الملاك، كيف يمكن كشف الملاك مع أن الأمر منعدم، كيف يمكن كشف الملاك؟ فوجه من وجوه ذكره صاحب الكفاية أننا نقطع هنا أن المأمور به المزاحم كان عباديا أو غير عبادي، نقطع بأن هذا المأمور به الذي انعدم أمره بسبب التزاحم، هذا المأمور به نقطع أن فيه ملاك، لأنه لا فرق بينه وبين بقية أفراد الطبيعة، فنقطع بأنه فيها. ما الفرق بينه؟ مجرد عروض التزاحم لو شيء أجنبي عن ذات الطبيعة. محصل كلام صاحب الكفاية هذا. واعترض على صاحب الكفاية بغض النظر عنا الآن، واعترض على صاحب الكفاية بأنه هذا القطع من أين؟ الجزم العقل من أين؟ لما دام من عدم الأمر لعل خلل في الملاك، بس هذا خلف الفرض انصافا، هذا الاعتراض خلف الفرض، لأن الخلل ليس في الملاك والمقتضي، الخلل في وين؟ بسبب تنافي أو تنافر مع المزاحم. على أي حال اعترض جماعة منهم السير خوي أنه من قال بأن الخلل من جهة مانع أو عارض أو طارئ؟ الخلل قد يكون جهة قصور في الملاك في هذا الفرد الذي زوحم وانعدم أمره، هكذا اعترض. بس هذا الاعتراض أو من أين العقل يصيب الملاكات؟ الطريق الحصري للملاكات هو الجعل الشرعي والأمر الشرعي، بدون ما يمكن نستكشف. هذا بيان آخر. على إتحال هذا اعتراض على الوجه. وجه آخر قيل في استكشاف الملاك، الوجه الآخر الذي قيل، هذا الوجه الآخر في نفسه هو في نفسه مبحث مستقل مهم. كثيرا ما قواعد تعتمد على بعضها البعض، استكشاف الملاك مبحث في نفسه مستقل يفيد في المقام، المقام شيء آخر، صحة العبادة وكذا وبحث التزاحم، لكن نفس استكشاف الملاك مهم. الآن هذا استكشاف الملاك يعتمد على قاعدة أخرى، هي دي القاعدة الأخرى في نفسها مهمة مستقلة، ما هي دي القاعدة الأخرى؟ الوجه الآخر استكشاف الملاك أن الدلالة الالتزامية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية، هذه قاعدة نفسها إذا تمت تفيد في أبواب الفقه كثيرا وفي أبواب الأصول، في نفسها قاعدة. سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية. بغض النظر عن دليل قاعدة ووجه القاعدة ومعنى القاعدة، هنا كيف تطبق لكي تستثمر لاستكشاف الملاك في المقام؟ تطبق، يقال أن الأمر هو المفاد المطابقي لدليل الأمر، ومدلول التزامي لدليل الأمر أن هذا الأمر بناء على مذهب العدلية مذهب الإمامية، الأمر الشرعي ناشئ من ملاكات مصالح ومفاسد، ليس كالأشعرية. فإذا استكشاف الملاك مدلول التزامي للمفاد المطابق للأمر. تطبيق القاعدة هذه في استكشاف الملاك بهذا النمط، بهذا النمط أن نعم أن المدلول الالتزامي لا يسقط. هنا سقط المدلول المطابقي، أمر بالعبادة بسبب التزاحم الأمر سقط عن عدمه، لكن لا يسقط المدلول الالتزامي واستكشاف الملاك. هذا نحو من استثمار قاعدة عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. طبعا هذا المبحث القاعدة هذه عدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية في باب التعارض يفيد كثير جدا، باب أو في باب التعارض، سواء باب التعارض الأصولي أو تطبيقات باب التعارض في أبواب الفقه، إذا تم جدا يفيد. عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط، وإن سقطت المطابقية تبقى التزامية على حالها. نعم يفيد جدا في موارد عديدة، ويفيد أيضا خصوصا في باب القضاء. عجيب، ليش؟ لأن في باب القضاء تتعارض البينات، وإذا تعارض البينات القاضي كيف يعالج الموقف؟ لأنك قد يكون بين البينات مدلول التزامي يأخذ به أو لا، فبحث مهم. طبعا ليس خصوص البينات، مطلق الأدلة إذا تعارضت، إقرار مع بينة مثلا، مثلا كذا مع كذا، إقرار مع إقرار متعارضين لكن لهم مدلولين التزامين. عموما كل الأمارات إذا تعارضتا مطابقة سقط المفاد المطابق، يبقى الالتزامي أم لا؟ مثلا قاعدة الأولية، أريد أبين أن هذه القاعدة في نفسها مهمة، أن الدلالة الالتزامية لا تتبع أو تتبع، لا تتبع الدلالة المطابقية أو تتبعها، محل مبحث مهم في نفسه، في علم البلاغة، في علم الأصول، في علم الفقه، في علم التفسير، نفسه مبحث مهم، قاعدة مهمة. نعم استثمر هنا في استكشاف الملاك، فمبحث جدا مهم وتحريره مهم جدا. شوف هاي قواعد كلها في نفسها مستقلة، لكن يسند بعضها البعض، يثمر بعضها لبعض. نعم مبحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فتفيد في أبواب عديدة، في الشبهة الموضوعية كذلك، موارد عديدة، سيما في بحث الدلالة عن دليل اجتهادي أو أمارة سواء لو شبهة موضوعية، يعني لتفسير دي القاعدة أكثر شوية نخوض فيها، أما بعد خاضوا فيها العلم. قالوا أن الدلالة الالتزامية تتبع المطابقية حدوثا لا بقاء، مثلا تعبير من تعابير، أو تعبير آخر أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية ثبوتا لا إثباتا، إثباتا يعني حجية، ثبوتا يعني تكوينا. الدلالة الالتزامية تتبع المطابقية ثبوتا، ثبوتا يعني شو؟ تكوينا، إثباتا يعني حجية اعتبارا. الالتزامية، شوف هذا المبحث أصلا في نفسه، هذا بعد نفسه في مستقل، شنو هو التكوين، شنو هو الاعتبار، تبعية في التكوين فيه، في تبعية في الاعتبار ما فيه. نسوا نشوف دي هاي قاعدة الدلالة الالتزامية والمطابقية، لا هذه قاعدة، في قاعدة أكبر منها وذيك أخطر. ما هي ذيك القاعدة الأكبر منها؟ في تبعية في التكوين سواء بين المطابقية والتزامية أو بين شيء أشياء أخرى. ماذا؟ تبعية في التكوين دون التبعية في الاعتبار، نفس قاعدة أخرى مستقلة أكبر من القاعدة، قاعدة تبعية أو لا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. أي ما هي القاعدة الأكبر؟ هو هاي الصناعة، أن الإنسان يفكك القواعد عن بعضها البعض، يلتفت إليها. قاعدة الأكبر ما هي؟ التبعية في التكوين مع التبعية في الاعتبار. أكبر خلط حصل في علم الرجال في مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، وحتى في مبنى تلاميذ أكثرهم، خلط بين التبعية التكوينية مع التبعية الاعتبارية. دي القاعدة الثالثة حين استعرضناها. حسبوا أن التبعية الاعتبارية يعني تبعية تكوينية، وهذا اشتباه كبير. شلون اشتباه كبير؟ يوجب يعني فوضى في علم الرجال وفي علم الأصول في الحجج وحتى في العلوم الدينية كلها. نفس مبحث جدا صناعي صعب ومعقد ودقيق ومهم. أي قاعدة؟ التبعية التكوينية لا تعني التبعية في الاعتبار. عجيب جدا بحث مهم، ما يخالف نبقى فيه بس لكي يتضح ما هو معنى التبعية التكوينية ثبوتية والتبعية الإثباتية التبعية الاعتبارية، شنو معناها؟ أحد مصاديق هذه القاعدة إذا تمت تبعية أو لا تبعية الالتزامية للمطابقية، أحد مصاديقها. قاعدة أخرى، تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية أو لا تبعيتها، في إن تتبعها وإن لا تتبعها. تفصيل في ماذا؟ نفس المبحث مهم، لكن هذا المبحث المهم بالدقة يندرج تحت كبرى أكثر كبروية، أكثر سعة، وديك الخطيرة، تلك القاعدة هي خطيرة. قبل أن ندخل ما يخالف، هذا مبحث حججي وفي مدجج بال على كل اللجج، فلذلك جيد نتوقف فيه كثير، جيد مهم يغفل عنه كثيرا، كبار ربما يغفلون عنه رحمة الله عليهم. أذكر تفاصيل الأقوال في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية أو عدم التبعية. بعض مثل السيد الخوي رحمة الله عليه قال إذا كانت الدلالة الالتزامية، تنور حار، إذا كانت الدلالة الالتزامية انحلالية استغراقية، عفوا إذا كانت المطابقية انحلالية استغراقية فلا تتبع الدلالة الالتزامية، لا تتبع المطابقية. إذا كانت المطابقية انحلالية عموم استغراقي أو عموم مجموعي، إذا كان مفاد شخصي مفاد ليس عموم استغراقي أو ليس في انحلال، لا عموم مجموعي ولا عموم استغراقي، إذا كان مفاد يعني معين محدد مشخص جزئي ما شئت فعبر، هنا لا. السيد الخوي قال بتبعية الدلالة الالتزامية لي مطابقة ثبوتا وإثباتا، تكوينا واعتبارا. إثباتا يعني اعتبار، ثبوتا التكوين الموضوع. قد يسمون التكوين موضوع ويسمون الإثبات الاعتبار المحمول، عفوا المحمول. فالإثبات المحمول يعني اعتبار، التكوين الموضوع بعد عدة أسماء لنفس المبحث. هذا تفصيل الصدغوي. تفصيل في تفصيل آخر بعد ذلك التزم به الصدغوي، أن الدلالة التزامية إذا كانت تضمنية لا تتبع المطابقية. أما إذا كانت دلالة التزامية ليست تضمنية، برانية، فتتبع الدلالة المطابقية، تتبعها ثبوتا إثباتا. تفاصيل الصدغوي هكذا. المهم في تفاصيل في هذه القاعدة، في من ذهب إلى مثل نايني أن الدلالة الالتزامية لا تتبع المطابقية أبدا، يعني في الإثبات عفوا، ثبوت نعم لا في الإثبات. شوف المبحث مهم حساس، لكن يجب أن نستيقظ أن هذا المبحث يندرج تحت كبرى أكبر، تلك الكبرى هي خطيرة، تبعية تكوينية وتبعية اعتبارية. إن شاء الله نخوض في المبحث بشكل مفصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.